من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقدمة الرابعة التي يبتني عليها القول بالامتناع، الغرض منها إثبات أن الوجود الواحد يستحيل أن يكون له أكثر من ماهية واحدة، بمعنى أن الوجود الخارجي إذا كان واحدا فيستحيل أن يقع في جواب ما هو عنه أكثر من ماهية واحدة، والوجه في هذه الاستحالة هو ما ثبت في الحكمة من أن الوجود الواحد إذا كان له ماهيتان فلا يخلو إما أن تختلف الماهيتين في الحقيقة النوعية، وإما أن لا تختلف، فمع اختلافهما في الحقيقة النوعية معنى ذلك أن الواحد والفارد تطابق عليه جنسان من الأجناس العالية، والأجناس العالية متباينة بماذا؟ بتمام الذات، وإلا لما كانت عالية. كان يوجد بينها جهة اشتراك يكون فوقها. واضح هذا الكلام؟ وعلى الثاني، يعني الاشتراك في الحقيقة النوعية، يلزم من ذلك تطابق فصلين على واحد، وهو بالضرورة مستحيل. فثبت أن الوجود الواحد ليس له إلا ما هي واحدة. ومن هذا المنطلق تطبيقا على ما نحن فيه، فإن الحركة في الدار المغصوبة وإن تصادق عليها الأمر والنهي، ولكن لا يعني ذلك أن الأمر تعلق بماهية والنهي عليكم السلام والنهي تعلق بأخرى، وإلا لصار للوجود الواحد ماهيتين. وتقدم استحالته. في هذا المقام ينقل المصنف رحمة الله عليه توهمين لصاحب الفصول، التوهم الأول أن القول بالجواز والامتناع يبتني على القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية. فمن يرى أن المتحقق في عالم الأعيان والذي هو منبع كل خير هو الوجود، عليه أن يقول بماذا؟ بالامتناع. وذلك لأن الوجود الواحد الذي هو منشأ لأثر واحد لا يكون واجبا ومحرما، وأما على القول بأصالة الماهية فحينئذ يوجد عندنا ماهيتان، الغصبية والصلاطية، فيجوز اجتماع الأمر والنحل. والجواب عن هذا التوهم واضح مما تقدم، إذ سواء قلنا أن منشأ الأثر ومنبع الخير في الخارج هو الوجود أم الماهية، هذا الذي تحقق في الدار المغصوبة من المكلف هو شيء واحد. وجودا كان أم ماهية، وعنوان الصلاطية والغصبية من العناوين المنتزعة. التوهم الثاني نعم
تقدم في الأولى العناوين تتعلق بالأحكام ولا يتعلق بالاسم
الأحكام تتعلق بالمعنونات أين
لا تتعلق بلغة الانتزاعية، كيف تكون الأمر بالصلاة تعلق بأمر الانتزاع؟
لا، قلنا هذا تعلق به باعتبار ما به ينظر لا ما إليه ينظر، يعني أخذ كعنوان مشير.
لكن
الصلاة الغصبية أمر انتزاعي. أي الصلاة والغصبية أمر انتزاعي، وإلا هذا الموجود في الخارج شيء واحد. التوهم الثاني ما ذكره صاحب الفصول في ذيل كلامه وحاصله أن القول بالجواز يبتني على نظرية ذهب إليها بعض الحكماء مفادها أن الجنس والفصد عندما يوجدان في الخارج يوجد كل منهما بوجود منحاز عن الآخر، وهذا معنى ما يقال بتعدد وجود الجنس والفصل. وحينئذ هذه الحركة الواحدة لها جنس وفصل، فإذا وجد كل واحد منهما في الخارج منحازا عن الآخر صح أن يكون أحدهما واجبا والآخر محرما. أما لو قلنا بأن الجنس والفصل من الأجزاء التحليلية المصنفة في ضمن المعقولات الثانية، وليس لها وجود منحاز خارجا، فلا بد من القول بالامتناع. يناقش المصنف رحمة الله عليه هذا الوجه أولا بأن هذه الحركة في الدار المغصوبة التي لها وجود واحد نؤمن بأن لها جنسا وفصلا، ضرورة أن لكل ممكن لا يندرج تحت الأجناس العالية لا بد له من جنس وفصل، ولكن لا يمكن أن يكون الجنس والفصل هو عنوان الصلاة وعنوان الغصب. وذلك لأنهما كما أسلفنا من العناوين الانتزاعية التي انتزعها الحاكم ليجعلها متعلقا لحكمه لكي يصل من خلالها إلى ما يترتب عليه الغرض وهو الوجود الخارج. أما الجنس والفصل بمعناهما المنطقي فلم يقع أحدهما متعلقا للأمر والآخر متعلقا للنهي، ليقال إذا اتعددا في الخارج فيجوز وإلا فلا يجوز. واضح هذا الإشكال؟ ثانيا أن هذه الحركة الموجودة في الخارج التي تصادق عليها عنوان الغصب والصلاة باعتبار أنها واحدة، فلا بد أن تكون ماهيتها ماذا؟ واحدة كما تقدم، لا أنها باعتبار كونها صلاة لها ماهية وأجزاء تحليلية مغايرة لها باعتبار كونها غصبا، وإلا للزم أن يكون للشيء الواحد أكثر من ماهية. هذا تمام الكلام في مقدمات الاستدلال، وتلخص من جميع ما تقدم أولا أن الأحكام التكليفية متضادة في مقام الفعلية، وثانيا أن متعلق الحكم الشرعي هو المعنون الخارجي للاسم والعنوان، وهنا أنبه على مسألة، أن بعض ما أدري له خبرة ليس له خبرة الله العالم، أن بعضهم نترك الضمير نسب إلى صاحب الكفاية أنه يرى أن الأحكام التكليفية تتعلق بالموجودات الخارجية، ومنشأ هذه النسبة هي المقدمة كم؟ الثانية. فلذا جعله مخالفا لما كاد أن يكون متفقا عليه من أن الخارج ظرف السقوط لا ظرف ثبوت الحكم وتعلقه، وهذه النسبة ناشئة من عدم فهم مراد الكفاية، يعني طبعا وليس واحد واثنين وثلاثة، يوم أمس جاءني أحد الإخوان يدرس خارج عند أحدهم، نسب مطلب إلى صاحب الكفاية، قلت له يعني أن هذا غيبا هكذا؟ قال لا، هذا التقرير، صاحب الكفاية يقول بالواجب التخيير أنه يرجع إلى وجوبين مشروطين، قلنا له تعال شوف الكفاية. صاحب الكفاية يقول أنه إن كان الغرض واحد يرجع إلى التخيير العقل، وإن لم يكن الغرض واحد فبدأ بنفي الوجوه المتقدمة. فأين صاحب الكفاية قال بكذا؟ ثم أشكل عليه أنه لازم الرجوع إلى وجوبين مشروطين، أنه في صورة عدم امتثالهما أن يجبا معا، ونفس صاحب الكفاية يصرح بأن الأغراض من قبيل الأغراض المتضادة في التحقق. فكثير تنسب، لأن هذا في بعض الكتب من نسب إلى صاحب الكفاية، ونبهنا الإخوان هناك في بحث الحلقات في القضية الحقيقية والخارجية أن نسبة هذا المطلب إلى صاحب الكفاية ناشئة من عدم المقارنة بين ما ذكره في تعلق الأحكام بالطبائع وبين ما ذكره هنا. ليس المقصود من تعلق الأمر والنهي بالموجود الخارجي أنه يتعلق به بالفرد الخارجي، يتعلق بالموجود الخارجي بمعنى أنه تؤخذ الطبيعة ما بها ينظر إلى الخارج. المهم ثالثا أنه أن تعدد الوجه والعنوان لا يوجب تعدد المعنون، ورابعا أن الحقيقة الواحدة الخارجية ليس لها إلا ما هي واحدة. إذا اتضح ذلك يتبين أن القول بالاجتماع في المجمع ممتنع، ضرورة أن ما في المجمع ليس إلا وجودا واحدا تحققا وماهية. ولو كان الأمر والنهي قد تعلق بعنوانين لكن هذين العنوانين لا يشكل كل واحد منهما ماهية وذاتا لما هو في الخارج، وقد اتضح لدينا أن العنوان إنما هو مجرد مشير إلى الخارج، وأن مركب المصلحة والمفسدة وما يقع في الخارج. وعليه فيستحيل أن يكون متعلقا للأمر والنهي. بقي توهمان للميرزا القمي يأتي بعد قليل. رابعتها أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ما هي واحدة وحقيقة فاردة، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية. طبعا هنا أرسلها إرسال المسلمات مبرهنة في الحكمة. فالمفهومان المتصادقان على ذاك الواحد لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة، وكانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية عطف تفسير وذاتا لا محالة. فالمجمع وإن تصادق عليه متعلق الأمر والنهي الصلاة والغصب، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية. ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده كما توهم في الفصول في موضع آخر، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له. وإن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت، لأنه في اختلاف في أن الحركة هل هي من مقولة الأين أو الكيف، في اختلاف في تفسيرها، لا يضر، لا يكاد تختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها، وقعت جزءا للصلاة أو لا، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا. إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا، ولو كان تعلقهما به بهذا الواحد الخارجي بتوسط عنوانين، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادر عنه متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه، وأن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الأفراد. إلى الآن اتضح لدينا استحالة اجتماع الأمر والنهي. يوجد مطلبان للميرزا القمي لا بد من التعرض لهما. المطلب الأول أن الميرزا القمي بنى أن مسألة اجتماع الأمر والنهي يبتني على تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع والأفراد. فمن يقول بتعلق الأحكام بالطبائع لا بد أن يقول بالجواز، ومن يقول بتعلق الأحكام بالأفراد لا بد أن يقول بالامتناع. تقريب ذلك أما على القول بالطبائع فلأن الطبيعة التي وقعت معروضا للأمر والنهي ليست هي الطبيعة بما هي لأنها من المعقولات الثانية ولا يترتب عليها مصلحة أو مفسدة، بل الطبيعة المعروضة للأمر والنهي هي الطبيعة بقيد الوجود، لا الطبيعة المأخوذة على نحو لا بشرط المقسم المعبر عنها بالماهية المهملة، لأن ما كان كذلك لا يكون محبوبا أو مكروها ولا يكون مأمورا به أو منهيا عنه، بل متعلق الأوامر والنواهي هو الطبيعة بشرط الوجود. وهذا الشرط الذي قيد به معروض الأمر والنهي داخل تقيدا خارج قيدا، كما هو الحال في طبيعة ماذا؟ الشرط، بخلاف الجزء كما ذكرنا في مقدمة الواجب، فإنه داخل قيدا وتقيد. فيكون شرط الوجود نظير أو نظير شرط الطهارة، كما أن الطهارة ليست جزءا من الصلاة، ولكن تقيد الصلاة بالطهارة يكون مطلوبا. كذلك الحال في تقيد الطبيعة بالوجود. وحينئذ على القول بالطبائع يجب أن يقال بتعدد المتعلق، لأن الوجود وإن كان واحدا لكنه بحسب الفرض ماذا؟ خارج قيدا وليس جزءا من المعروض، ليلزم اجتماع الأمر والنهي في واحدا. واضح كلام الميرزل؟ تقريب كلام الميرزل القمي. إذن على القول بالطبائع، على القول بالطبائع يجب أن نقول في الجواز. لذا يقول وإن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع للأفراد، فإن غاية تقريبه أن يقال إن الطبائع من حيث هي هي، وإن كانت ليست إلا هي ولا تتعلق بها الأحكام الشرعية، كما لا تكون منشأ للآثار العادية والعقلية، إلا أنها مقيدة بالوجود بحيث يكون القيد خارجا والتقيد داخلا، بهذا المعنى تكون صالحة لتعلق الأحكام بها. ومتعلقا الأمر والنهي على هذا لا يوجد بينهما اتحاد، لأن متعلق الأمر طبيعة الغصب الصلاة، ومتعلق النهي طبيعة الغصب، والوجود ليس داخلا قيدا ليلزم الاتحاد، بحيث يكون القيد خارجا والتقيد داخلا صالحا لتعلق الأحكام بها. ومتعلقا الأمر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا، لا في مقام تعلق البعث والزجر، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار. هذا الأخير يأتي توضيحه إن شاء الله.